الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكرنا بالأمس أن العقلاء اختلفوا في أمر الزمان، فمنهم من نفاه ومنهم من أثبته، ومن أثبته منهم من قال أنه واجب الوجود، ومنهم أنه قال هو نفس الحركة، ومنهم من قال أنه جوهر الفلك الأقصى، أي جسم الفلك الأقصى. وهذه الأقاويل سنمر عليها إن شاء الله تعالى أثناء التطبيق، ونبين جهة الاشتباه فيها إن أريد بذلك معناها بالدقة ونحو الحرفية، وكيفية تصحيحها بنحو التأويل. ولكن الجدير بالذكر في المقام هو بيان البرهان على إثبات الزمان، أي أن اللازم هو بيان البرهان الذي يترجح به القول بثبوت الزمان على القول بنفي الزمان، ثم التدبر فيما يقتضيه هذا البرهان، وأن البرهان الذي يثبت الزمان هل يثبت عرضا أو يثبت جوهرا، ثم نردف ذلك بذكر السرعة والبطء، باعتبار أن المصنف رحمه الله تعالى لم يتعرض لهما، ولذكرهما فائدة في مبحث الحركة. هذا وليعلم أن الزمان وإن ذكره الشيخ الرئيس في الشفاء وتبعه غيره في مقابل المكان، وجعل على هذا الأساس من لواحق الجسم الطبيعي، فكما أن الجسم يحتاج إلى مكان، كان الجسم أيضا محتاجا إلى زمان، فيكون الزمان والمكان مشتركين في وقوع الجسم فيهما، وإن كان وقوعه في المكان بنحو ووقوعه في الزمان بنحو آخر. لذلك جعل المصنف الزمان من لواحق الجسم الطبيعي. أقول ليعلم أن ما فعله الشيخ الرئيس وإن كان يوهم أن الزمان أجنبي عن مبحث الحركة، بمعنى أنه ليس من فروع مبحث الحركة، ولكن هذا ليس مراده، بل الظاهر من التدبر في كلمات الشيخ الرئيس أنه يريد أن يقول أن الزمان وإن استقل بالبحث لأهميته، إلا أنه مرتبط بمسألة الحركة، لأنه من شؤونها ومن فروعها ومن مما يتفرع على الحركة. وهذا الأمر يعني أنه لن نعرف الزمان، حقيقة الزمان، ما لم نعرف الحركة، إذ بينهما ارتباط من هذه الجهة. فنقول ذكر برهانان لإثبات الزمان. البرهان الأول هو برهان الإلهيين، أي البرهان الذي يتحدث عن الشيء لا من جهة تخصصه بخصوصية الطبيعية أو الرياضية أو الحسابية وغير ذلك من الخصوصيات الموجبة لخروج الموضوع عن دائرة العموم المصحح للبحث الفلسفي إلى دائرة الخصوص التي تتعلق بسائر العلوم. هؤلاء الإلهيون أقاموا برهانا مبنيا على ملاحظة الشيء بما هو شيء، بغض النظر عن أنه رياضي أو طبيعي أو حركة أو سماء أو شجر. وخلاصة هذا البرهان أننا إذا لاحظنا الأشياء الحادثة فإننا نستطيع، سبحان الله، فإننا نستطيع أن نقسمها إلى ما قبل وما بعد، ونستطيع أن نقسم ما جعلناه قبل إلى ما قبل وما بعد، وهكذا كل حادث نجد أن فيه طرفين، القبلية والبعدية، ونجد أن هذه القبلية لا تجامع البعدية المرادفة لها، بمعنى أنه لا يمكن أن نبدل بين ما قبل وما بعد بحيث نجعل ما بعد قبل وما قبل بعد. فإذا لا بد من فرض امتداد، لأن هذا التقسيم لا يتصور إلا مع الامتداد، إذ المفروض أن كل شيء وضعنا يدنا عليه قسمناه إلى ما قبل وما بعد، وهذا لا يمكن أن يفرض إلا مع فرض الامتداد. ثم إن هذا الامتداد لا يمكن أن يكون امتدادا قارا، لأن خصوصية الامتداد القار اجتماع الأجزاء جميعا في زمان واحد، مع أن هذا الامتداد المبحوث عنه لا يجامع القبل فيه البعد، فلا يمكن أن يكون هذا الامتداد من قبيل الطول في الجسم أو العرض في الجسم أو السطح في الجسم، بل هو امتداد من نوع آخر، فلنسمي ذلك الامتداد الذي ينقسم إلى ما قبل وما بعد زمانا. فثبت بذلك أن الأمور التي نسميها بالأمور الحادثة التي تحدث شيئا فشيئا أو يحدث بعضها بعد بعضين، ينظمها امتداد واحد، خصوصية ذلك الامتداد انقسامه لا إلى نهاية، كل قسم فيه يقع بين حدين هو قبل أحدهما وبعد الآخر، ولا يمكن للوسط أن يقع في محل الطرفين ولا للطرفين أن يقع في محل الوسط، بحيث لا يمكن لهذا الامتداد أن تتبدل أجزاؤه، وهذا هو الزمان. لا نريد بالزمان إلا هذا الظرف الذي تتحقق فيه الأشياء بوصف القبلية والبعدية. ومعنى القبلية والبعدية وإن لم يكن معقولا إلا بالقياس إلى شيء، فلا يقال عن الشيء أنه قبل شيء إلا إذا قيس إلى شيء آخر، إلا أن هذا المعنى القياسي مقوم لذات الزمان، بمعنى أن الزمان إذا وجد كان اتصافه بالقبلية والبعدية أمرا ذاتيا له، لا يحتاج إلى غيره ليتصف بأنه قبل أو بعد. نعم، لا يحتاج الزمان في اتصاف أجزائه بأنها قبل إلا إلى فرض الأجزاء اللاحقة غير الخارجة عن الذات. إذن الزمان ولو قطعت النظر عن جميع الأشياء فيه ما هو قبل وفيه ما هو بعد، الزمان لو قطعت النظر عن جميع الأشياء فيه ما هو قبل وفيه ما هو بعد. لماذا؟ لأن هذا الجزء لا يقع إلا قبل هذا الجزء وإلا بعد هذا الجزء، فيكون ذلك منشأ الانتزاع عنوان الجزئية. هذا هو برهان الإلهيين لإثبات وجود الزمان. لا، ما لاحظنا الأجسام، لا نلاحظ طبعا كما تقول، المقصود الكلام هنا كالبحث الذي يذكرونه في العدد، يقولون مثلا العدد لا يقوم إلا بالماديات، إذ العدد بمعناه الحسابي وهو التقسيم مثلا الزيادة والنقيصة لا يتصور في المجردات، لكن مع ذلك يبحثون عنه في الأمور العامة، باعتبار أن وجود العدد بنفس وجود المعدود لا أنه عارض على وجود المعدود. وقد تقدم أن البحث الفلسفي هو ما يكون العروض فيه على الموجود بلا واسطة، لا أن يكون مساويا للموجود، يعني الشرط في البحث الفلسفي أن يكون المحمول في المسألة عارضا على ذات الموجود بلا أن يتخصص. لا ما تخصص، بالعكس التخصص بالجسمية في رتبة العروض للمحمول، بحيث يكون عروض الجسمية والقبلية معا، لا أن في الخارج طبعا، لا في ظرف التحليل، لا أنه في الخارج وجد شيء ثم وجد جسما، أو أنه وجد جسما ثم وجدت القبلية، لا، إن وجد جسما فهو إما قبل وإما بعد، فيكون عروض الجسمية والقبلية على الموجود العام في رتبة واحدة، وهذا هو مناط البحث الفلسفي. نعم المحمول مخصوص ببعض الموجودات، وهذه المسألة طبعا يتعرضون لها في أوائل البحث الفلسفي، ويبينون المناط في وقوع المسألة تحت علم الفلسفة، وأن العبرة بتخصص الموضوع وعدم تخصصه، لا بخصوصية المحمول أو عمومية المحمول، فقد يكون المحمول خاصا ولكن الموضوع عام، ومع ذلك لا يكون المحمول ثابتا إلا لحصة من الموضوع، وذلك لأن عروض المحمول يوجب تخصص الموضوع وتخصصه، لكن مثل هذا التخصص لا يضر لأنه مساو للمحمول أو لاحق عليه، مع أن صحيح أنه مساو. عموما هذه طريقة الإلهيين لإثبات الزمان. أما الطبيعيون وهم الذين يبحثون عن الجسم ولواحقه، فإن لهم طريقة أخرى لإثبات الزمان، وهذا البرهان يذكره الشيخ الرئيس في الشفاء، برهان الطبيعيين يذكره الشيخ الرئيس في الشفاء وفي النجاة، ويذكره من تبعه، ولكن الشيخ الرئيس أورده بعبارة أصبحت هي محل بحث، ونحن في غنى عن الدخول في عبارة الشيخ الرئيس على أنها دقيقة وعلى أنها باب للولوج في تفاصيل دقيقة لمبحث الزمان، إلا أننا نورد الدليل باختصار، وهو أن الحركات إذا قيس بعضها إلى بعض نجد فيها أمورا مشتركة وأمورا مختلفة، فربما تشترك حركتان في الموضوع بحيث تكونان قائمتين بجسم واحد في زمن، وربما تشتركان في المسافة وتختلفان في الموضوع. المثال للأول هو إذا تحرك زيد من ألف إلى باء ثم تحرك من باء إلى جيم بحركة مضادة، فالموضوع واحد في الحركة، إذن هنا جهة اشتراك وقد اختلفت المسافة. المسافة في الأولى ألف وباء، ما بين ألف وباء، والمسافة في الثانية ما بين جيم ودال. المثال الثاني وهما إذا اتحدت المسافة واختلف الموضوع، إذا فرضنا حركتين بين ألف وباء، لكن إحداهما قائمة بزيد والأخرى قائمة بعمر، وفي هذين المثالين ربما تتفق الحركات في الزمان أي في الامتداد الخاص، بأن يكون ابتداء الحركة الأولى والثانية في زمان واحد وانتهاؤهما في زمان واحد، ومع اتحاد المسافة، إذ المفروض أنه في المثالين المسافة واحدة زين أو مساوية، يتحد السرعة والبطء بعد في الحركتين. فمثلا إذا فرضنا أن المسافة الفاصلة بين ألف وباء مساوية للمسافة الفاصلة بين جيم ودال، فحركة زيد بين ألف وباء وبين جيم ودال إذا فرضناهما في زمان واحد مع اتحاد المسافتين لم يكن الاختلاف إلا في الزمان بمعنى التقدم والتأخر لا الامتداد بهذا المعنى. لكن ربما نفرض اتحادا في المسافة مع اختلاف في الزمان، كما لو انطلقت سيارة من نقطة ألف إلى نقطة باء وقاطعت هذه المسافة في نصف ساعة، وانطلقت سيارة معها ابتدأت مع ابتدائها وقطعت هذه المسافة في ساعة، فبالضرورة تكون السيارة الأولى واصلة إلى المنتهى قبل السيارة الثانية، فأين الاختلاف في هاتين الحركتين من غير جهة الموضوع؟ زين، الاختلاف إنما هو فيما يسمى بالزمان. كيف نثبت هذا المسمى بالزمان؟ يقولون نعم، وهذا البرهان إنصافا لا يخلو من دقة. يقولون إذا فرضنا متحركين يبتدئان في الحركة معا من نقطة واحدة وهي ألف، ويكون المقصد لهما واحدا وهو باء، وإحدى الحركتين أسرع من الأخرى، ولنفرض أن النسبة في السرعة الضعف بحيث تكون حركة الجسم الأول ضعف الحركة الثانية في السرعة، فلازم ذلك أن يكون الجسم المتحرك الأول واصلا إلى المقصد في حين أن الجسم الثاني باعتبار أن سرعته على النصف لم يصل بعد إلا إلى نصف المسافة، لم يصل بعد إلا إلى نصف المسافة وعليه. فإذا قسنا بين الحركتين التي يفرض أن الجسم الثانية يواصل الحركة فيها إلى المقصد، سوف نجد أن هاتين الحركتين لا تختلفان في المسافة، إذ المسافة واحدة للحركتين، هي من ما بين ألف وباء، وإنما اختلافهما في شيء ثان. خب، ذلك الشيء هل هو منقسم أو ليس منقسما؟ بلى، يمكن تقسيمه بدليل أن الجسم الأبطأ قطع في المدة التي قطعها الجسم الأول الأسرع نصف المسافة التي قطعها الأول، وهذا يعني أنه لو تحرك الجسم الأول الأسرع على وتيرة أبطأ لم يقطع إلا نصف المسافة، ولو زاد الجسم الثاني الأبطأ وتيرة السرعة لقطع كل المسافة. وإذا فرضنا أن الجسم الأسرع قد قطع المسافة كلها في حين أن الجسم الثاني لم يقطع إلا نصف المسافة، فمعنى ذلك أن الامتداد الخاص بحركة الجسم الأسرع إذا نصفناه فسيكون نصف الامتداد للجسم الأسرع مساويا لكل الامتداد للجسم الأبطأ عند نهاية حركة الجسم الأول. وصحيح، يعني لو فرضنا أنه لما وصل الجسم الأول إلى منتهى الحركة قلنا للجسمين قفا، أوقفنا كلا الجسمين، فسيلزم من ذلك وقوف الجسم الأبطأ في منتصف الحركة ووقوف الجسم الأسرع عند نهاية المقصد، عند المقصد. فلو فرضنا أن الجسم الأسرع أوقفناه في منتصف حركته سيلزم من ذلك إيقاف الجسم الأبطأ في ربع الحركة والجسم الأسرع في نصف الحركة، ولو أوقفنا الجسم المتحرك في الثلث لوقف الجسم الأبطأ في الثلث، ولو أوقفنا الجسم المتحرك في العاشر لوقف الجسم الأبطأ في 21 من المسافة، وهكذا. كلما فرضت انقطاع الجسم الأسرع في جزء من الحركة فسينتهي الجسم الأبطأ باعتبار أن السرعة على الضعف، زين؟ سينتهي الجسم الأبطأ عند منتصف المسافة التي قطعها الجسم الأسرع، وهذا يعني أن في كلتا الحركتين امتدادا قابلا للقسمة. هذا الامتداد ليس المسافة، لأن المفروض أن الحركتين في نهاية الأمر متساويتان في المسافة، إذ المفروض أن هذا الجسم الأبطأ لم يتوقف بل استمرت حركته إلى نهاية المقصد، وهي نهاية مقصد الجسم الأول. إذن يتبين بذلك أن في الحركة شيئا قابلا للقسمة لا إلى نهاية، هذا الشيء هو الذي تتفاضل فيه الحركات عندما يقال أسرع وأبطأ، وهذا الشيء قابل للقسمة إلى نصف وربع، فما يقطعه الجسم في نصف ساعة يمكن للجسم أن يقطعه في ساعة، ويمكن للجسم أن يقطعه في ربع ساعة، فيكون قابلا للقسمة وقابلا للتكرار. وهذه خصوصية المقادير التي تقبل الزيادة والنقيصة، هذه طريقة الطبيعيين لإثبات وجود الزمان. ولا إشكال أن هذا يثبت عرضا غير قار، إذ لا معنى للقول بأن هذا الامتداد هو امتداد المسافة لفرض استواء الحركتين في المسافة وتساويهما، وليس هذا مقدار المتحرك، إذ قد يكون ما هو أعظم في مقداره وحجمه أبطأ في حركته وسرعته، أي أن الصغير قد يكون أسرع وبالتالي يكون زمانه أقصر، فيكون زمان حركة الجسم الصغير نصف زمان حركة الجسم الكبير، وهذا يعني أن التفاوت في أمر غير الحجم، وإلا لا وجب الاضطراد مع اختلاف الحجم، بينما قد يكون الأمر بالعكس من الحجم. إذن هو أمر مغاير لمقدار الحجم ومقدار المسافة، هو مقدار لكن ليس مقدار حجم المتحرك ولا مقدار المسافة التي يقطعها المتحرك، وليس أيضا هو مقدار المادة بنفسها، لأن المادة تحتاج إلى صورة، وقد عرفت أن الصورة لها مقدار وهو الحجم وليس هو نفس هذا الامتداد، إذن هو مقدار الصورة من حيث ما لها الكمال الأول، يعني من حيث الحركة، هذا هو الزمان. لأن المفروض أن الحركة المتحركين قطعا نفس المسافة، يعني لاحظ الكلام ليس في انقطاع الحركة، نحن فرضنا متحركين يبدأان من نقطة واحدة وينتهيان في نقطة واحدة، إلا أن أحدهما وصل قبل الآخر. خب هذا الاختلاف بينهما في شنو؟ عندما يصل أحد المتحركين قبل الآخر اختلف في شنو؟ في المسافة، المفروض أنهما قطعا مسافة واحدة. في الحجم، خب قد يكون الواصل قبل الآخر هو الأصغر، إذن ليس إلا امتدادا آخر مغايرا لامتداد المسافة ومغايرا لمقدار الحجم، هذا هو الزمان، هذا هو الزمان. طبعا الشيخ الرئيس فرض إمكانية القسمة، لما؟ لأنه قد يقال بأن هاتين الحركتين متشخصتان، فما معنى القسمة؟ القسمة وهمية واعتبارية، فعندما تقول أن الجسم الأول وصل قبل الجسم الثاني لأنه أسرع، خب نلتزم بالتفاوت بينهما، لكن لا يلزم من ذلك الزمان، إذ المفروض أنه وجدت حركتان، رحمكم الله، مختلفتان في السرعة والبطء، وهذا الاختلاف كيفية، فلا يلزم من ذلك الزمان. انتبهوا، لأن هذا نقطة مهمة أيضا في بيان البرهان. الشيخ الرئيس يقول لا، ليس هذا هو المقدار الكافي لإثبات الزمان، نحن نتكلم عن نفس الحركة للجسم الأول الأسرع، هذه الحركة فيها امتداد قابل للقسمة، والسرعة ليست قابلة للقسمة لأنها كيفية. بأي دليل تقبل حركة الجسم الأول الأسرع القسمة؟ يقول بدليل أنها لو انقطعت وفرضنا انقطاع الجسم الأبطأ، سوف يقطع الجسم الأبطأ من المسافة نصف ما يقطعه الجسم الأسرع، وهذا يعني أن المتحركين فيهما مقدار قابل للقسمة غير المسافة، لفرض أنه تتحد مسافتا الجسمين المتحركين في حركتهما. مثلا عندما وصل الجسم الأسرع، فأين كان الجسم الأبطأ؟ في نصف الطريق. طيب عندما وصل الجسم الأسرع إلى نصف الطريق، أين كان الجسم الأبطأ؟ في ربعه. وعندما كان في الجسم الأسرع في الربع، كان ذاك في الثم، وعندما كان هذا في الثم، كان ذاك في جزء من 16 جزءا، وهكذا. يعني ذلك أن المسافة، وقد فرضنا اتحادها في الحركتين، يوازيها أمر آخر هو قابل للقسمة، بدليل أن الجسمين كلما فرضناهما في زمان كانت نسبة الأول إلى الثاني الضعف من تلك الجهة، مع أن المسافة واحدة. يعني لاحظوا أن الجسم الأسرع وصل، لكن الجسم الأبطأ لا زال متحركا، فهو يقطع من المسافة مثل ما يقطع الجسم الأسرع، لكن مع ذلك هذا القطع لن يكون إلا بعد قليل، لن يكون الآن وين قطع؟ قطع النصف. ماذا؟ نصف المسافة؟ لا، لأنه لم ينتهي، قطع نصف الزمان. تبعوا؟ قطع نصف الزمان، وهذا ما نعنيه أنه وصل الأسرع قبل الأبطأ بنصف ساعة. يعني عندما قطع الجسم الأسرع امتداد الحركة كلها، قطع الجسم الأبطأ نصف ذلك الامتداد، وهذا ما يلحظ عندما نقول أنهما كانا في ابتداء الحركة معا، ثم مع اختلاف السرعة أصبح الجسم الأسرع وين؟ في مكان آخر. إذا أردنا أن نعبر بالمكان نقول هذا في مكان وهذا في مكان، لكن إذا أردنا أن نعبر بالزمان فأين اختلافهما في الزمان؟ اختلافهما في الزمان يعني أن الفاصلة بينهما نصف ساعة، هذا هو الزمان. فعندما تقول هذا الجسم مع هذا الجسم في زمان واحد، نعم أنا وأنت في عصر واحد، لكن الأسرع والأبطأ ليسا في زمان واحد، لأن الفاصل بينهما كم؟ نصف ساعة في المثال. صحيح في عصر واحد، لكن التعبير الدقيق عنهما أنهما يفصلهما نصف ساعة من السير. تقول أنت تأتي بعدي بنصف ساعة، تعيش بعد 20 سنة، هذا هو الزمان. إذن عندما قطع السريع الامتداد كله، قطع البطيء كم؟ نصفه. لا نعني بهذا النصف نصف المسافة، لأن قطع المسافة لا يصح إلا مع انتهاء الحركة، هو لا زال متلبس. وحتى لو قلت أن المقصود قطع المسافة، فإذن لابد أن تقصد قطع المسافة بالحركة المستمرة، إذن هو لم يقطع الآن إلا نصف هذا الامتداد، هذا هو المقصود بالزمان. يعني لا معنى للقول بأن السرعتين تختلفان في السرعة والبطء، وذلك لأن هذا الاختلاف بينهما قابل للقسمة، بمعنى أنك لو فرضت هذين الجسمين متوقفين قبل هذا الحد، يلزم من ذلك أن يكون الجسم الأبطأ قد قطع شيئا منسوبا إلى المسافة، نسبته إلى المجموع كنسبة ما حصل عنده التوقف إلى المجموع. يعني مثلا لو وقف الجسم الأسرع في نصف المسافة قطع الأبطأ ربعها، ولو وقف في الثمن قطع هذا واحدا من 16، وهكذا. هذا الأمر إذن هو قابل للتقسيم، الاختلاف بين الحركتين هنا في شيء قابل للقسم وليس هو السرعة والبطء، إذ لا معنى للتقسيم نفس السرعة عندما تقول الحركة سريعة. الحركة إما سريعة أو ليست سريعة، لا تقول أنها نصف سريعة ونصف بطيئة، إلا أن يكون التوصيف بالسرعة راجعا إلى تحديد المقدار والامتداد، فيكون معنى السرعة معنى الزمان هنا، ليس معنى السرعة المعهود. السرعة، السرعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، هي كون المتحرك يقطع في زمان أكثر مما يقطعه غيره في ذلك الزمان، أو كون المتحرك قد قطع من المسافة ما لم يقطعه المساوي له في الزمان، هذا هو معنى السرعة. وهذا برهان الطبيعيين لإثبات وجود الزمان. الشيخ الرئيس عبر بالإمكان هنا بأنه هناك إمكان بين المبدأ والمنتهى قابل للقسمة والتقسيم، فوقع البحث بينهم في مراده من الإمكان. زين، بعضهم قال أن المقصود بالإمكان هو الامتداد المعين، وبعضهم ذكر معنى آخر، والمعنى الأول هو أقرب المعاني. لكن لاحظوا لماذا عبر الشيخ الرئيس بالإمكان. عبر الشيخ الرئيس بالإمكان للإشارة إلى نكتة الاستدلال، نكتة الاستدلال أن الجسم السريع إذا أخذته منسوبا إلى الجسم البطيء فستجد أنه يضاعفه، لا في السرعة بل في امتداد آخر، بدليل أنه لو تغيرت حركة الجسم السريع بالتسارع أو التباطؤ فسيلزم الاختلاف في الامتداد الذي هو محل الاختلاف بينهما. مثلا لو أسرع الجسم السريع فسيقطع المسافة في وقت أقصر، ولو تباطأ سيقطع المسافة في وقت أطول. من أين نعرف طول الوقت وقصر الوقت؟ من فرض انتهاء الجسمين قبل هذا الحد. فرض أنهما انتهيا في نصف المدة فسيقطع الجسم الأسرع نصفها والأبطأ ربعها. إذن هنا نقول أن ذلك التفاوت المحفوظ بينهما قابل للقسمة، بدليل أنهما لو توقفا قبل ذلك كان هذا التفاوت محفوظا، التفاوت محفوظا على النصف. تبهت معي؟ يعني إذا فرضنا جسمين متحركين قطع أحدهما المسافة في نصف ساعة والآخر في ساعتين، هذا الاختلاف بينهما محفوظ. نفس هاتين الحركتين لو فرضنا انتهاءهما في نصف الساعة، في نصف الساعة، فسيلزم من انتهائهما في نصف الساعة أن يكون الجسم الأول قد وصل إلى منتهى الحركة والثاني وصل إلى نصف الحركة، منتصف الطريق. طيب إذا انتهيا في ربع الساعة فسيلزم من ذلك أن الجسم الأسرع انتهى عند ربع الحركة، والجسم الأبطأ وصل في نصف ما بين الربع ومبدأ الحركة، وهكذا. إذن هذا التفاوت وهو المعبر عنه بأن هذا سرعته ضعف هذا، يعني أن هذا التفاوت قابل للقسمة، قابل للتقسيم إلى النصف والثلث والربع. لذلك عبر الشيخ الرئيس بالإمكان. الإمكان يعني أن حركة الجسم السريع التي فرضت وقوعها في نصف الساعة يمكن أن تتغير في هذا المقدار وهو النصف مع انحفاظ شخصيتها، لكن من غير جهة الزمن. انحفاظ الشخصية، انتبهوا معي، انحفاظ الشخصية أي شخصية الحركة في أمورها الخمسة على ما تقدم، إلا الزمان، أي في الأمور الأربعة. الزمان الذي تتغير به الحركة هو عبارة عن زمان الفلك الأقصى، لا عن امتدادها الخاص، وهو المعبر عنه بالزمان. وهذا من الأمور التي يؤيد بها تبني الشيخ لتعدد الحركات في الأزمنة وتعدد الأزمنة في الحركات. وهذا ما ينبه عليه السيد العلامة الطباطبائي في تعليقاته على الأسفار، أن هذا البرهان يؤيد أن لكل حركة زمانا خاصا. إذن عندما يقولون أن الزمان من مشخصات الحركة، فما مرادهم؟ مرادهم بالزمان المشخص للحركة أحد معنيين. أحد معنيين: المعنى الأول الزمان العام، لأن وقوع الحركة في يوم الخميس غير وقوعها في يوم الجمعة، وهكذا سائر الأوقات. المعنى الثاني هو الزمان اللاحق لها عند وجودها، إذا الشيء لا يتغير عما وقع عليه، لكن تشخصها، تبيه، تشخصها بالزمان الأول غير قابل لفرض التخلف، لأنها لو وقعت في غير هذا الزمان لم تكن عينها، إيش كانت مثلها، صحيح؟ أما تشخصها بالزمان الثاني فيمكن فرض تبدله مع حفظ الذات، لأن هذا الزمان لاحق لذاتها وليس مقوما للذات. تبعته في فرق ترى كبير بين المعنيين. فإذا قيل الزمان من المشخصات، ينبغي التفرقة بين رتبة الوجود للحركة وبين ما يلزم الحركة. الزمان العام يراد به رتبتها كوقوعها في يوم الخميس أو يوم الجمعة أو الساعة السادسة أو الساعة السابعة، هذا المعنى لا يتبدل في الحركة، إذ لو فرضت أن الحركة تقدمت ثانية أو تأخرت ثانية لم تكن عينها، كانت مثلها. أما الزمان الذي يلحقها وهو أنه زيد تحرك من بيته إلى الحرام في نصف ساعة، خب هذه الحركة بعينها لزيد في يوم الخميس في ذلك الزمان، أي في ابتداء الساعة السابعة، يمكن أن يزيد زيد من سرعته فيصل إلى الحرام في مدة أقل، أو يبطئ زيد من سرعته فيصل إلى الحرام في مدة أقصر، مع حفظ المبدأ، مع حفظ المبدأ لا تتقدم ولا تتأخر الحركة، وإنما تتقدم وتتأخر في المنتهى، الحركة تكون بشخصيتها محفوظة. الشيخ الرئيس عبر بالإمكان عن هذا الزمان. إمكان يعني الحركة التي فرضت أنها بطيئة، افرض أنها أسرع فستقطع من المسافة ضعف ما قطعته، وافرض أنها أبطأ فستقطع من المسافة أقل مما قطعته. إذن مع أن المسافة محفوظة هي واحدة، إلا أن هنا امتدادا قابلا للتقسيم وقابل للزيادة والنقيصة، هذا برهان الطبيعي. نذكر السرعة والبطء. السرعة قد يراد بها مطلق الجريان والسيلان، وهذا المعنى مساوق للحركة، إذ لا يعقل وجود حركة بلا سيلان أو جريان. وقد يراد بالسرعة والبطء ما توصف به الحركة عند قياسها إلى حركة أخرى، حيث يقال حركة زيد أسرع من حركة عمرو، وحركة عمرو أبطأ من حركة زيد. وهذان الوصفان لا إشكال أنهما كيفيتان للحركة، بمعنى أن هذين الوصفين يوجبان اختلاف الحركات بلا إشكال، لكن هل الاختلاف الناشئ من هذين الوصفين اختلاف نوعي كالاختلاف بين الحركة المستديرة والحركة المستقيمة؟ لا يمكن للحركة المستقيمة أن تكون حركة مستديرة، كما لا يمكن للإنسان أن يكون حمارا، وكذا لا يمكن للحركة الصاعدة أن تكون حركة هابطة، كما لا يمكن للحمار أن يكون إنسانا. فبين القسمين اختلاف نوعي. لكن الحركة السريعة تخالف الحركة البطيئة، هذا الاختلاف نوعي أو لا؟ الصحيح أنه ليس بنوعي بل ولا شخصي، وذلك لأن الحركة الواحدة قد تبدأ بطيئة فتتسارع، وهذا ما يسمى في العرف الرياضي بالتسارع الإيجابي، وقد تتباطا وهذا ما يسمى بالتسارع السلبي، أي أن الحركة نفسها مع شخصيتها تأخذ من الانتقال من حد من حدود السرعة إلى حد آخر. وهذا يعني أن الاختلاف ليس نوعيا، وإلا لم يعقل للسريعة أن تكون بطيئة ولا للبطيئة أن تكون سريعة، بل ولا شخصيا، لأنه لا يعقل في الحركة الواحدة أن تكون منتقلة من السرعة إلى البطء حينئذ، مع أن الحركة الواحدة الشخصية العددية تنتقل من حد السرعة إلى حد البطء. إذن هذان الوصفان إنما هما من قبيل الكيفيات العارضة على الشيء الواحد، كالتفاحة التي تكون مرة حمراء مرة صفراء ومرة سوداء ومرة خضراء وهكذا، وهذا شأن السرعة والبعد. الكلام في النسبة بين الوصفين، لا إشكال أن السرعة والبعد من الأمور التي تتصف بهما الحركة بالقياس، بمعنى أن الحركة في نفسها ليست سريعة أو بطيئة بهذا المعنى، إذ قد فرقنا أن الكلام ليس في مطلق السرعة بمعنى الحركة بمعنى الجريان، كلام عن السرعة الخاصة أي السرعة التي تكون منشأ لانتزاع عنوان الأسرعية والأبطئية، هذا المعنى لا يكون إلا بالقياس. صدر المتألهين يقول أن السرعة والبطء وهما من الأمور القياسية لا يعقل أن يكونا متضايفين، لأن المتضايفين متلازمان في الوجود، فإذا كان أحدهما موجودا كان الآخر موجودا، وإذا كان أحدهما متصورا كان الآخر متصورا. انتبهوا، لأن هذا الكلام قد يكون منشأ للإشكال، يعني موردا للإشكال. مراد صدر المتألهين بعدم التلازم بين السرعة والبطء بالمعنى الخاص أن حركة زيد يقال عنها أنها أسرع من حركة عمرو، كما يقال عن العدائين الآن أن العداء الفلانية حطم الرقم القياسي في سباق 100 متر. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه أسرع من سابقي. خب أين السابقون؟ المفروض أن حركتهم منتفية، فما معنى الأسرعية؟ معنى الأسرعية أن الحركة الخاصة الخارجية قيست في الذهن إلى حركات السابقين فوصفت بالأسرعية نتيجة هذه المقايسة الذهنية. إذن الأسرعية وين؟ الأسرعية في الخارج، وهذا معنى الاتصاف، أي أن الحركة تتصف في الخارج بأنها أسرع. الوصف وين؟ في الذهن. كالزوجية التي يكون عروضها في الذهن والاتصاف بها في الخارج، وهذا شأن المعقولات الثانوية الفلسفية. إذن الأسرعية والأبطئية ليسا متضايفين، إذ لو كانا متضايفين لكان ثبوت السرعة لشيء ملازما لثبوت البطء لآخر. خب هذا الأمر صحيح في الذهن، لكن في الخارج عندنا أسرع لكن ليس عندنا أبطأ، عندنا أسرع لكن ليس عندنا أبطأ. هذا أسرع فعلا من السابقين. خب هذا الأسرع موجود، الأبطأ وين؟ ما له وجود. لا هناك تضايف في الذهن، لا إشكال. لا ينفي التضايف الخارجي، ولكن يعني إذا لاحظت الحاد فبينهما تضايف في هذا الحاد، لكن شأن المتضايفين أن لا يكون التضايف بينهما محدودا، يعني التضايف بين السرعة الذهنية والبطء الذهني، لا بين السرعة والبطء. السرعة والبطء ليسا متضايفين. زين، إذن هما ليسا متلازمين في الوجود، فلا يكونان متضايفين، وليس أيضا التقابل بينهما تقابل العدم والعدم مطلقا والوجود، وذلك لأن البطء وصف ولا يوصف الشيء بالعدم المطلق. إذن يبقى عندنا احتمالا أن يكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، أو أن يكون التقابل بينهما تقابل التضاد. خب، ولا يحتمل أن يكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، وذلك لأن في السرعة قلة الزمان، فما يقطعه السريع في من المسافة في زمان يقطعه البطيء في زمان أكثر، أي أن السريع يقطع المسافة في نصف المدة التي يقطعها البطيء، فللسريع قلة الزمان وللبطيء قلة المسافة، ففي كل منهما معنى عدمي. فلماذا يقال أن السريع أن السرعة وصف وجودي والبطء أمر عدمي؟ لما لا يقال بأن البطء كالكثافة الموجبة لقلة الحركة مثلا؟ كالكثافة تكون شنو؟ وصف وجودي. لذلك مثلا يقال مثلا في الحديث تخففوا تلحقوا، وهذا الحديث يتناسب مع أن المانع من السرعة ما هو؟ ثقل، فلعل البطء ثقل فيكون وصفا وجوديا، في مقابله السرعة بمعنى الخفة فيكون وصفا عدميا. والأمر أيضا بالعكس ممكن، بأن نقول أن السرعة كيفية وجودية والبطء قلة قطع المسافة فيكون معنى عدميا. إذن ليس أحدهما بالعدم أولى من الآخر، فيتعين أن يكون بينهما تضاد. ولكن كلام صدر المتألهين على أنه تام، إلا أنه يعني يرد عليه الإشكال، وهو أن التضاد بناء على أخذ قيد غاية الخلاف غير موجود في السرعة والبطء، إذ ما من حركة تكون سريعة إلا ويمكن فرض أسرع منها، والبطيئة يمكن فرض أبطأ منها، فلا ينحفظ للخلاف غاية بين السريع والبطيء وبين السرعة والبطء. نعم، لو قلنا بأن التضاد لا يشترط فيه غاية الخلاف، فمن الممكن أن نقول أن السرعة والبطء أمور متضادة. هذا هو الحق، أن يقال أن السرعة والبطء كيفيتان وجوديتان للحركة متباينتان، وتباينهما كتباين الواحد والكثير وكتباين الصور الجوهرية، على القول بأن الصور الجوهرية ليست متضادة. فكما أن صورة الإنسان تضاد أي تباين صورة الحمار، كذلك يقال عن الحركة السريعة أنها تباين الحركة البطيئة. بسم الله الرحمن الرحيم. وين وصلنا؟ قال والجواب أن الوسط لم يتكرر لأنها متقضية متجددة بالعرض أي الحركة. عندما قيل أن الحركة متقضية متجددة، هي متقضية متجددة بالعرض، وكل متقض متجدد فهو زمانون، إن أريد به التجدد بالعرض فهذا ممنوع، الكبرى ممنوع، وإن أريد به التجدد بالذات فلم يتكرر الحد الأوسط لأنها متقضية متجددة بالعرض، وهو متقض متجدد بالذات كما هو رأي جمهور الحكماء. نعم، ذهب صاحب حكمة الإشراق إلى العكس، أن التقضي وصف الحركة بالذات ووصف الزمان بالعرض، لكن على كل حال القياس باطل، وقيل الزمان واجب، تعالى عن ذلك، تعالى الواجب عن أن يكون له شريك في الوجود، إذ يبعد من قولهم أن المقصود هو أنه واجب الوجود بمعنى أنه هو تلك الذات المقدسة المستحقة للعبادة، يمكن أن يكون مقصودهم أن الزمان أمر يستحيل خلو الواقع عنه لأنه عين الذات. طبعا النتيجة هي أن هذا يلزم منه وصف هذا الزمان بوجوب الوجود فيلزم الشرك، ذلك يتعالى الواجب عن ذلك. واحتج عليه، أي استدل لهذا القول بأن الزمان لا يجوز عليه العدم، وكل ما هو كذلك فهو واجب بالذات، أما الكبرى فضرورية، ضرورية ليش؟ تحتاج إلى تأمل، عندما تقول الزمان معدوم فأنت تثبت عدما قبل الزمان يكون الزمان بلحاظه مرتفعا، وإثبات العدم قبل الزمان إثبات للزمان، لذلك قيل من قال بحدوث الزمان فقد قال بعدمه من حيث لا يشعر. وأما الصغرى، أما الكبرى وهو كل ما هو كذلك، يعني كل ما يستحيل انتفاؤه فهو واجب، هذا ضروري. الصغرى فلأنه لو فرض عدم الزمان قبل وجوده أو بعد وجوده، طبعا لا معنى لفرض عدم الزمان في حال وجوده، يلزم اجتماع النقيضين، إذن إما أن تفرض العدم قبله أو بعده، وعلى كل تقدير فرضت القبلية والبعدية وهذا عين فرض الزمان، لكانت القبلية والبعدية زمانيتين فلازم من فرض عدمه وجوده، هذا خلف. يقولون كل ما يلزم من فرض عدمه وجوده فهو مستحيل العدم، وكل ما يلزم من فرض وجوده عدمه فهو مستحيل الوجود. والجواب أن الواجب لذاته ما يمتنع عليه جميع أنحاء العدم، لا العدم الزماني، صحيح الزمان لا يسبقه زمان ولا يسبقه عدم زماني، لكن الزمان مسبوق بالغير، الغير هو العلة، وسبق الزمان بغيره وهو العلة لا يلزم منه انتفاؤه ولكن يلزم منه حاجته، والحاجة تنافي الوجود، سواء كان عدما مجامعا أو مقابلا، والزمان لا يأبى أن لا يوجد رأسا وإن أبى عن العدم السابق واللاحق الزمانيين، لا يأبى عن العدم رأسا، هذا بلحاظ ماهيته، أي أن وجود الزمان ضروري بلحاظ الوجوب العارض عليه من تلقاء العلة، لا أنه بلحاظ ماهيته يستحيل أن يعدم، هو بلحاظ ماهيته أمر ممكن يحتاج إلى علة، إذن هو بلحاظ علة ماهيته هو في مرتبة ماهيته خال من الوجود والعدم. وقيل فلك، واحتج بأنك كل جسم في الزمان وكل جسم في الفلك، والجواب أنه لو تم هذا فالزمان هو المكان، لا أن الزمان هو الفلك، بوضع المكان مكان الفلك، والحل أن النتيجة أن بعض ما في الزمان في الفلك وهو غير المطلوب، غرر في المكان هذه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى